تشاهدون الآن كيف وأخواتها مع الشيخ محمد حسين يعقوب.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ إخوتي لقد اكتشفت وموضوعنا تربية الأولاد في الإسلام اكتشفت أن قضية تربية الأولاد مما يزيد الإيمان وينقص الإيمان. تخيلوا تصوروا أن قضية البيت في حياة المسلم حين يكون البيت هادئا مستقرا حين يكون البيت لطيفا آمنا حين يكون في البيت ألفة ومودة وسكن ورحمة يزيد الإيمان. وحين يكون في البيت شقاق وخلاف ونفرة وأذى ومشاكل وهموم، يتشتت القلب وينقص الإيمان ويضيع القلب في أوقات العبادات بأن ينشغل بالهموم أثناء الصلاة وأثناء الذكر وأثناء تلاوة القرآن. لذلك من مصلحتك الإيمانية الأخروية أن تعيش في بيت مستقر هادئ مطمئن. الله جل جلاله جعل البيت المسلم فيه سكينتان، الأولى الزوجة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والثانية هي ذات البيت سكن. قال الله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. لذلك تجد أن الإنسان حين يكون مسافرا، حين يكون مسافرا أو يكون في أي يعني مشغلة خارج البيت، الذي يملك هذا البيت، الذي وهبه الله هذا البيت، الذي منحه الله هذا البيت، الذي يسر الله له هذا البيت، الذي أنعم الله عليه بهذا البيت، يشتاق دائما للعودة إلى وكره، كما تشتاق الطيور للعودة إلى أوكارها، يشتاق للعودة إلى بيته وإلى سكنه وإلى زوجه وإلى أولاده. أما الذي ترك بيته يموج بالمشاكل فإنه يكون معذبا مشتتا، لا هو مستريح في الخارج ولا مستريح في الداخل. الشاهد أيها الإخوة أننا بحاجة إلى هذا المعنى: جنة المؤمن بيته، اللي هي في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. هي دي الإحساس بأن اللي بيسعك بيساعك بيضمك بيحتويك بيتك. الإحساس ده إن بيتك هو المكان الوحيد في الدنيا اللي بيساعك، اللي تحس إن هو آواك. وليسعك بيتك. كنا في تربية الأولاد وصلنا إلى سن من 4 إلى 6 سنين، وقلنا إن السن ده مهم جدا وخطير جدا، لأنه ده سن بداية تركيز الطفل، بداية التحمل. وان اول نقطة في النصيحة في هذه المرحلة السنية: لا تبالغ في مدح الطفل وتشعره انه رجل كبير. في الطفل في السن دي من 4 إلى 6 لا تبالغ. عشان كده مشكلة كبيرة جدا انك انت تلاقي الولد في البيت بيعامل ابوه وامه زيه زيهم، ودي مشكلة رأيتها في بيت. الام بتقرأ كتب تربية الاولاد، الكتب المترجمة والكتب الغربية دي وكتب تربية الاولاد، بتقرأ وتنفذ. فلما بتقرأ وتنفذ الولد بقى دلوقتي بياخد ويدي ويتكلم راسه براس، راسه براس ابوه، بيتكلم معهم كده، وهذا هو الخطأ. عشان كده النقطة التانية اللي عنوان حلقة الليلة: عقول الاطفال. ان تعرف قدر عقل الطفل. لما نعرف حجم عقل الطفل، حجم عقل الطفل، ان الطفل ده طفل من 4 إلى 6، طفل 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 صغير، مش طفل ناضج حتى، مش طفل، مش صبي، مش لا، وانما طفل. فلما اعامله ممكن اقول له كلام كبير بس مش عشان يفهمه، الكلام الكبير ده لمستقبله، هقول له كلام كبير، اقول له ان شاء الله تبقى عالم من العلماء، عايزك ان شاء الله تبدا تدرس في اصول الفقه، عايزك هقول له الكلام الكبير، وهقول لها الكلام الكبير ان انت امه وحدك وتبقي قائده الدعوه وتبقي وتبقي وتبقي، لكن الكلام ده مش انا عارف ان عقل الطفل لن يستوعبه. لازم احط في ذهني وانا بتعامل مع الطفل ان ده طفل. عشان كده احيانا لما بننفخ في الطفل ونكبره ونخليه ياخد ويدي في الكلام, شاف امه زعلانة ابويا وحش انه مزعلك, ونفس الشيء لو شاف ابوه زعلان برضه هيقول امي وحشة لان هي اللي مزعلك الى اخره. الكلام ده نبع في ذهن الطفل من جرأة اعطيها نتيجة التربية الغربية. عشان كمان بنقول ان التربية الغربية دي في البيوت لا, لازم الولد يعرف ان للاب قداسة وللام كذلك, تحترم وتوقر ولا يواجه بما يواجه به الاطفال من امثاله. ازاي يستوعب الاب يستوعب الابن هذا المانع لما خليه عايز طفل؟ عايز الولد يستوعب قضية ان لما امه تطعمه شيء ما يقولش بحب ده وما بحبش ده وعايز ده ومش عايز ده, وانما يبقى مستسلم. ما بقولش ان احنا نلغي شخصية الطفل خالص, ولا بقول نكبره بحيث ان هو يبقى رأس في البيت يحكم ويأمر وينهى ويتعامل ويقرر. لما بيكبروا الولد بقى الولد بقى بيقرر مين حلو ومين وحش ومين, وبيقرر بناء على ايه؟ على عقله, عقل الطفل. فهو ده الخطأ وهو الخطر. عشان كده بنقول ان تعرف قدر عقل الطفل. الله ينور احمد يا سعيد, ربنا يهديك ويتوب عليك يا رب. اشوف لك لحية بتاع زمان يا احمد يا سعيد. صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اخوتي انا احبكم في الله. لازم الكلام اللي انا بقوله بقى ده دين حقيقي, ان الطفل يظل طفل. وفي نفس الوقت انا هقول ايه مهم جدا, اظنها اخطر نقطة كتبتها, وهي ان تكون هناك قوانين, وضع قوانين سلوكية صحيحة شرعية للبيت. اللهم اصلح بيوتنا وبيوت المسلمين يا رب, اجعل بيوتنا على الحالة التي ترضيك. اللهم اهدنا لاصلاح بيوتنا بما تحبه وترضاه. انا بقول ان ديك انا بعتقد انها اخطر نقطة انا كتبتها. وضعوا قوانين سلوكية صحيحة شرعية للبيت. يبقى البيت ده له قانون بيحكمه, مش لعبة, مش كل حد يقول اللي على مزاجه, مش كل حد يعمل اللي هو عايزه. في قوانين بتحكم البيت. يطلع ولد متربي يعرف الأصول. في قوانين للأكل والشرب, في قوانين للنوم, في قوانين للجلسات العائلية, في قوانين للكمبيوتر والتلفزيون, في قوانين للأصحاب, في قوانين للزيارات العائلية والغيرها, في قوانين للخروج من البيت, في قوانين لللبس. بيت ماشي صح, ولد متربي. الفوضى اللي عايشاها الدنيا في اليومين دول ليست من ديننا في شيء. هذه القوانين ما بقولش انها سجن, لا, قوانين موجودة بوضوح كمرجعية ثابتة في حياة الأسرة, قوانين مرنة تخضع للتعديل من وقت لآخر حسب الظروف, حسب المناسبات, حسب السن, حسب الاحتياجات. بيت في وقت امتحانات غير بيت في وقت زواج, غير بيت في وقت ولادة, غير بيت في وقت بس يبقى البيت بيت منضبط، بيت محترم، بيت فيه ضوابط وقوانين، مش لعبة، مش هيصة الدنيا، مش كل واحد يعمل اللي عايزه، مش الولد راسه براس ابوه والزوجة ايه اللي تمشي من غير الاب ما يقدر في حاجة في البيت ده، بيت ده ما يخرجش راجل يتحمل مسؤولية بعد كده. الرجل الذي يستطيع بعد ذلك تحمل مسؤولية ويبقى رجل نحمله أمان الدين، يبقى داعية أو عالم أو مربي أو 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 قائد أو أستاذ أو له دور في 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 الأمة، حمل هذه الرسالة وده هدفنا بناء الأمة، يبقى ولد متربي ببيت منضبط، مش طالع فوضوي، شخصية فوضوية. لذلك يعني بقول كده ان انا لما اجي النهاردة اتعامل مع عقل طفل، الطفل مش محتاج ان هو يسألني في كل حاجة ليه واجاوبه، احيانا اقوله هي كده انتهينا، احيانا قلت قبل كده التربية بلا هات لي اللعبة دي، لا لا ليه هو كده مفيش هنزل لعب، لا مفيش لعب، ذاكر، هقعد قدام الكمبيوتر، لا نام، ليه هو كده نام، مش عايز انام، مش جاي نوم، اقعد في سريرك وتغطى. تربية يتربى، لكن كون ان احنا نعيش الفوضى اللي احنا شايفينها النهاردة في الشوارع، الفوضى اللي احنا شايفينها النهاردة في التلفزيونات واللقاءات والكلام والهرجلة واللعب والتهريج الحاصل ده، دي مش امة تقود، مش امة تعلو شأن يعلو شأنها، الامة التي يعلو شأنها امة منضبطة، امة منضبطة بحسب. ما بقولش ان البيت يبقى نظام عسكري ولا بقول فوضى، ما بقولش ان البيت يبقى سجن ولا ان هو هرجلة ولعب، وانما يبقى بيت محترم في ضوابط وقوانين تحترم، زي ما قلت كده ان قوانين شرعية سلوكية صحيحة لبيتك. اثنين، هذه القوانين موجودة بوضوح كمرجعية ثابتة في حياة الأسرة. ثلاثة، هذه القوانين مرنة تخضع للتعديل من وقت لآخر حسب الظروف والمناسبات واحتياجات جميع أفراد الأسرة. أربعة، هذه القوانين مناسبة للجميع فتصبح الأسرة تعمل كفريق متعاون كالجسد الواحد. في أم، وأنا قلت قبل كده الأم بتعامل الأبناء معاملة والزوج معاملة تانية، ما بتعاملش الأبناء زي بالزوج، ولا بتعامل الزوج كأنه ابنها ولا ابنها كأنه زوجها، تبقى عارفة الفرق ده. والولد لما يعامل أخته غير ما يعامل أمه، وما يعامل أخوه غير ما يعامل أبوه، يبقى فيه ضوابط وحدود واضحة واضحة جدا. خمسة، أن تكون هناك خطوط حمراء ثابتة دائمة لا تتغير، لا للمعاصي والذنوب، لا لا لمخالفة الشرع، لا لمخالفة الدين، لا لمعصية الله، لا، دي خط أحمر لا يتخطى أبدا أبدا ولا يتغير. أي شيء في معصية ربنا يبقى لا، لا للأب ولا للأم ولا للابن ولا للبنت ولا للضيوف ولا للأقارب، لا، لا مجاملة في حدود الله، لا. هتحرجني مع قرايبي، احرجك مع قرايبك وما احرجش نفسي مع ربنا، ده خطوط حمراء منتهية. ده الولد كده يطلع معقد نفسيا، حدش يقول ان حدود ربنا تعقد حد نفسيا، لا بالعكس، الحدود تربي الولد نفسيا ويطلع نفسيته مستقرة ومستقيمة، لا لأي تعدي على حدود الله، لا لأي معصية، لا مجاملة على حساب الشرع والدين. انتهينا. ده خطوط حمراء منتهية مفيش كلام فيها، لا للمعاصي والذنوب مهما تكون الظروف. نعلم ولادنا كده من البداية، نربيهم على هذا، على ان في قوانين لهذا البيت، في اصول لهذا البيت، في ضوابط لهذا البيت، في خطوط حمراء لا تتجاوز لأي حد مهما تكون الظروف. كنا في نقطة بتاعت أن نعرف قدر عقل الطفل. لازم أحط في دماغي دايما أن أنا بتعامل مع طفل، والطفل ده عقله على قده. أحيانا بقول له كلام ما يفهموش وأنا قصدي أقول له الكلام ده، يرتكز في خلفياته في عقله الباطن، يطلع له بعد كده في الوقت المناسب. لكن لما اجي احاسبه ما بحاسبوش بقى على انه انسان عاقل. عشان كده لما باجي اشركه معايا في مجلس الاب والام والاولاد، باشرك الطفل قاعد معانا، بس اشركه على حسب عقله، ابقى فاهم عقل الطفل. لان الاشكال الاكبر انه احيانا الام تعمل عقلها بعقل الطفل، تقول له حاجه فيقول لا لا طب اهو لا انا كمان. انت هتعملي عقلك بعقل الطفل؟ ان الاب يعمل عقله بعقل الطفل انه يزعل من الولد. عشان كده بقول ايه، من المهم جدا في هذه المرحله من 4 لـ6 التحكم في العواطف والانفعالات. ازاي؟ واحد، الا يختلط حبنا الفطري لهم، انا بحبهم فطره ولادي، بالكراهيه لهم نتيجه تصرفاتهم الطائشه. احيانا تجد الاب يزهق من عياله، خلاص انا قرفت من الدوشه دي، احنا قاعدين في مورستان اطفال، دول اطفال هتعمل ايه؟ لازم يلعبوا ولازم يهيصوا ولازم يكسروا ولازم اطفال، لابد ان احنا نؤمن. طالما انت عايز اطفال هو كده، هو كده الوضع، الوضع لازم يبقى كده. فلذلك ما نخلطش حبنا لهم بكراهيتنا لتصرفاتهم، فينتج منها قوانين مقيدة للحريات لا تصلح في تربية الأولاد. احنا بنقول ايه؟ انهم نعمة، الأولاد دول نعمة من نعم ربنا علينا. قال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فهمني ازاي؟ ان ما تكفرش بنعمة ربنا بقى، ما تقولش ايه والله الواحد كان من غير اولاد احسن. لا، اياك ان تمل نعمة الله، اياك ان تكره نعمة الله، اياك ان تبدل نعمة الله، إياك أن تغير نعمة الله عليك. دول نعمة، والنعمة دي لها تمنها. احنا قلنا كتير الدنيا ما بتديش كل حاجة، تديك ولاد لهم تمن، تديك فلوس لها تمن، تديك صحة لها تمن، تديك زوجة لها تمن، كل شيء في الدنيا دي بمقابل، مقابله الخطير جدا ان هو لازم ينتقص من حريتك شوي، ولازم ينتقص من راحتك شوي، ولازم ينتقص من ولازم ينتقص من امان. انا قلت كده كتير ان احنا لابد ان نضحي بشيء من مستقبلنا من اجل ان يكون للاولاد مستقبل. هو كده، هي الحياة كده. لذلك عايز اقف مع حديث خطير جدا، مش عارف هو فاضل على الاذان قد ايه عشان اكيد اكيد يا مدن، ربنا يهديك يا مدن ويتوب عليك. بقول ايه الا نهول من اخطائهم ونعطيها اكبر من حجمها. نقف معاها بعد الفاصل والاذان 3-4 دقائق باذن الله تعالى. انا احبكم في الله. هيا الى فاصل فاذان ثم نستكمل لقاءنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويخرجهم من الظلمات الى النور، الظلمات الى النور بإذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الاذان المفروض ما بقاش انا قاعد هنا، ولا انتوا قاعدين هنا الرجاله، كلنا نجري على المسجد. وعايز انبه بس، بعد الاذان سمعت في قناه الناس الله يرحمهم، اللهم رب هذه الدعوه التامه، لا المفروض مش كده. بعد الاذان نقول وانا اشهد ان لا اله الا الله، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انك بعد ان تردد الاذان اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم كان صلى الله عليه وسلم، حديث ثاني بقى، كان إذا سمع الأذان فقضى الأذان قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. سجل يا مدن، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. آمين. إنك لا تخلف الميعاد، مختلف فيها ما بين زيادة شاذة وما بين زيادة الثقة مقبولة. فالشاهد يا إخوة إن لازم الأول نصلي على النبي وبعدين نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. كثير من الناس بيردد الأذان وبعدين اللهم رب هذه الدعوة التامة، أو يغفل عن ترديد الأذان ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. لا، عايزين نردد الأذان، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، حينها يشفع فيك النبي محمد، اللهم ارزقنا شفاعته. اخوتي انا احبكم في الله، نريد الان ان نذهب جميعا الى الصلاة. هيا، فيش راجل يصلي في البيت، الرجل ينزل الى المسجد. عشان كده اولادنا الشباب الصغيرين، ها انت يا امور يا جميل، انت يا حبيبي الصغنن، يلا انزل الجامع، انزل المسجد، يلا توضى وانزل المسجد، كل ينزل المسجد. الستات كله يقوم على طول، اقفلوا التلفزيون، قومي يلا روحي على الوضوء، اتوضي، البسي ازالة الصلاة، صلي الان ركعتين قبل المغرب. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين خفيفتين لمن شاء، وبعدين صلي 3 ركعات المغرب وركعتين سنة المغرب من السنن الراتبة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. كنت عايز أقول تعليق صغير سريع في موضوع تربية الأولاد وموضوع قوانين البيت دي، وأجلها إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج